إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي في 18 من الشهر الخامس من سنة 31 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع عثمان بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. وذلكم أن الصلاة شرعت على صفتين، إما أن تكون صلاة منفردة، وإما أن تكون صلاة مجتمعة. فإذا وقعت الصلاة مجتمعة فهي المقصود بمقام الإمامة هنا، حيث يكون الإمام يؤم غيره من المصلين، وهذا مشروع في جملة من الصلوات، والأصل فيه في صلاة الفريضة في حق الرجال، فإنها مشروعة بإجماع أهل العلم في الجماعة، ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن صلاة الجماعة مشروعة في حق الرجال في الصلوات الخمس المكتوبة. وكذلك جملة من الصلوات، إما ما كان منها على سبيل فرض الكفاية، أو كان منها على سبيل الاستحباب، كما في صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، مع اختلاف الفقهاء رحمهم الله في أحكام مثل هذه الصلوات، وإن كانوا قد اتفقوا على مشروعيتها. والأصل أن كل صلاة من هذه الصلوات التي شرعت لها الجماعة فإنها تقع منفردة ما لم يكن لها اختصاص من جهة الوقت. ولهذا في الصلوات الخمس لو صلى منفردا فإن صلاته صحيحة عند عامة أهل العلم، وإن كان آثما بتركه الجماعة في أظهر قوله الفقهاء كما سيأتي في حكم صلاة الجماعة. فالمقصود أن الإمامة تقع في الصلاة المجتمعة، تقع في الصلاة المجتمعة، والإمام له أحكام. ويذكر الفقهاء رحمهم الله الاتصال بين أحكام الصلاة المتعلقة بالإمام والمأموم، بمعنى أنه إذا اتصل خطأ في صلاة الإمام ولزم عنه حكم، فهل هذا الحكم يتصل بحال المأموم أم لا يتصل به؟ هذه مسألة لها فروع متعددة، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على بعض أحكامها، وإن كانت في الجملة يكثر فيها الخلاف في مثل هذه الفروع، كما لو صلى الإمام ناسيا حدثه، إذا صلى ناسيا الحدث حتى فرغ من صلاته وصلاته باطلة لأنه صلى وهو محدث، لكن هل صلاة المأموم خلفه تكون باطلة أم تكون صحيحة؟ عند جمهور أهل العلم أن الصلاة هنا تكون صحيحة إذا كان الإمام ناسيا حدثه ولم يعلم هو والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة. وبعض أهل العلم يرون أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه مطلقا، وبعضهم يفصل في ذلك. قال رحمه الله: روى أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وهو حديث صحيح عند أهل العلم، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الإمامة. قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولا شك أن المقصود هنا إمامة الصلاة، فإن الإمامة تطلق على إمامة الصلاة وتطلق على الإمامة العامة وهي الإمامة السلطانية، وليس المقصود هنا الإمامة العامة الإمامة السلطانية، إنما المقصود هنا إمامة الصلاة. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذه الجملة هل يراد بها بكونه أقرأ أي أعرف بالقرآن وأحكامه، أم يراد بكونه أقرأ أي في الحروف والألفاظ من جهة تجويده لقراءة القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ويراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ويراد بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا شأنه قد انتهى كما هو معروف، فإنه لا هجرة بعد الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فهو خاص بالمهاجرين. وبعض العلماء أجرى مع المهاجرين أبناء المهاجرين الدرجة الأولى من أبناء المهاجرين، قالوا لأنهم متصلون بهجرة آبائهم. أما ما بعد ذلك فإن هذه الصفة تنتهي بحال الصحابة المهاجرين الأولين. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، فالحديث روى على وجهين: سلما أي إسلاما، وسنا، وهما وجهان في الرواية ومعتبران عند العلماء. فلو أنه كان حديث عهد بإسلام وآخر قد سبقه بالإسلام، فالسابق في الإسلام أولى بالإمامة عند هذه الصفة من حديث العهد. وأقدمهم سنا أي أكبرهم، وهذا جاء ما يشهد له في بعض روايات حديث مالك بن الحويرث. فإن كانوا متساويين وأحدهم أكبر في السن قدم الأكبر سنا، وتقديم الأكبر سنا مأخوذ من هذه الرواية، ومأخوذ من بعض روايات حديث مالك بن الحويرث، ومأخوذ من قاعدة الشريعة أن التقديم بالأكبر سنة محفوظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر يريد السن، في مسألة قصة حويصة ومحيصة ابناء مسعود لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر يريد السن. فالاعتبار بالأكبر هذه سنة متبعة ومأثورة في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جملة حديث أبي مسعود في ترتيب مسألة الإمامة، وفيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات التي تعتبر في تقديم الإمام، وأن تقديمه معتبر بعلمه بالقرآن، ثم السنة، ثم الصفات الشرعية، وذكر هنا من الصفات الشرعية الهجرة، وذلكم لشرفها، فإن الهجرة التي هاجرها الصحابة من مكة إلى المدينة لما كانت مكة إذاك دار كفر بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى المدينة، فهاجر من هاجر من الصحابة. هذه الهجرة من العبادات، ولفضلها ولشرفها قدم النبي صلى الله عليه وسلم بها في إمامة الصلاة. وأيضا جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والرواية في أصلها في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عبد الله بن عمر بن العاص عن عمرو بن العاص أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومد النبي يده قبض عمرو رضي الله تعالى عنه قبض عمرو يده فقال أردت أن أشترط يا رسول الله، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، فهذا من دليل شرفها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى أن جعلها تهدم ما كان قبلها من السيئات، وذكرها الرسول هنا مع الإسلام والحج. المقصود أن هذا الحديث فيه ذكر لهذه الصفات، ولما نظر الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة اختلفوا في محل من الفرض والتقدير، وهو هل يقدم الأقرأ الذي هو أدرى بحروف القرآن ونطقها وتجويدها، هل يقدم على الأفقه وهو الأعلم في الشريعة على الفقيه؟ فإذا اجتمع قارئ وفقيه فهل يقدم الأفقه أم يقدم الأقرأ؟ ويراد بالأقرأ هنا ماذا؟ الأجود في حروف القرآن. هذه محل خلاف بين الفقهاء، وفيها عن الإمام أحمد روايتان، والجمهور من أهل العلم على تقديم الفقيه على القارئ المحض ويراد بالقارئ المحض هنا القارئ الذي ليس بفقيه وهو المجود للقراءة الذي إنما تعلم نطق الحروف وتجويد الحروف ولم يشتغل بفقه القرآن وتفسيره وعلمه وبيانه وتأويله. فالجمهور يقولون بتقديم الأفقه، ولا شك أن الفقيه هنا لا يراد به بل لا يتصور أن يكون فقيها وهو ليس قارئا أي حسن القراءة، هذا فرض لا يصح تقديره في المسألة لأنه لا وجود له، فإنه لا يكون فقيها وعالما في الشريعة إلا إذا كان قارئا قراءة صحيحة حسنة للقرآن، وليس المراد بكونه حسنة من جهة جمال صوتها، إنما المقصود أنه قد أتى بإحكامها من جهة فصاحة اللغة وهذا القول عليه الأئمة الثلاثة، عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد تقديم الفقيه، والمشهور عن الإمام أحمد تقديم الأقرأ، وبعض الأصحاب يجعل هذه الرواية هي المذهب، وفي المذهب خلاف مشهور ومستند القول الثاني بتقديم الأقرأ أو القارئ المحض الذي لم يشتهر بفقه بين على الفقيه البين، مستند هذا القول هو ظاهر حديث أبي مسعود كما قالوا، فإن النبي قال فيه أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما أخذ قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم أبا بكر في الصلاة لكونه الفقيه أو لكونه الأفقه، ولا شك أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفقه من غيره من الصحابة وهو إمام فقهاء الصحابة. قالوا وقد كان في القوم بعض القراء كأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتهم، ومع ذلك لم يقدم أحد من اشتهر بالقراءة. قالوا وإن كان الصديق قارئا إلا أن هؤلاء كان لهم اختصاص لتسميتهم بالقراء إلى آخره. فهذان قولان مشهوران في المسألة، والأظهر فيها هو النظر إلى حديث أبي مسعود، هل فيه تقديم الأقرأ بمعنى القارئ المحض على الفقيه. عند تحقيق النظر فيه ليس في الحديث دلالة على ذلك، فإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ولما كانت السنة لا يقصد منها القراءة بتجويد معين قال أعلمهم بالسنة، أي أدراهم بها. وليس المقصود بالعلم بالسنة هنا الفقه في الشريعة على معنى خاص بحيث يكون ذكر القراءة لا يتضمنه، بل نقول المقصود بالعلم بالسنة هو معرفتها والفقه فيها، كما أن المقصود بالأقرأ هو العارف بالقرآن ومعناه، هو العارف بالقرآن ومعناه. فإن الله إذا ذكر التالين له والقارئين له امتدح سبحانه وتعالى الذين يتلونه حق تلاوته، وهم العارفون بأحكامه العاملون بها. فإذن الذي اقتضاه حديث أبي مسعود تقديم القارئ الفقيه على غيره، ولا شك أنه إذا كان قارئا وعالما بالقرآن وهو ما سمي بعد ذلك بالفقيه، إذا كان على هذه الصفة فاجتمع له المعرفة بحروفه والمعرفة بمعانيه، فلا شك أنه يقدم على غيره. فإن كانوا على رتبة واحدة في هذا العلم بحروف القرآن ومعانيه نظر إلى من كان أكثر أخذا للحديث والرواية والسنة، ويقال في السنة ما قيل في القرآن، أن العلم بها يتضمن الرواية كما يقال ويتضمن إيش الدراية. ففقيه المحدث، الفقيه المحدث وكما يقال فقهاء المحدثين، هذا اعتبار، وكذلك المحدث العارف بالرواية الحافظ للسنن والآثار. فإذا معرفة القرآن بحروفه هذا وجه معتبر، ومعرفة معانيه وجه معتبر، والعلم بالسنة وجه معتبر من جهة روايتها وكذلك من جهة درايتها. وعليه فإن حديث أبي مسعود لم يقل النبي فيه أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فالفقيه أو فالأفقه، بحيث يفهم من كلمة الأقرأ أن المقصود الحروف وليس المعاني، إنما ذكر بعد القرآن السنة. وكما أن السنة ما تضمنت محض العلم دون المعرفة بالمعاني فكذلك يقال مثله في القرآن. فالمقصود أن القرآن يراد في تقديم الإمامة أمران: الأمر الأول كونه قارئا حسن القراءة عارفا بمخارج حروفه وبفصاحته وبلاغته، والصفة الثانية والأمر الثاني أن يكون عالما فيه. فإذا اجتمع فهذا المطابق لحديث أبي مسعود. أما إذا كان قارئا محضا وليس عالما بمعاني القرآن، وآخر عالم بمعاني القرآن وقد يفوته بعض التحسينات في قراءة القرآن، فالأظهر تقديم الثاني على الأول، تقديم الثاني على الأول إذا كان عالما بقراءة القرآن وفقيها فيه، وإنما قد يفوته أو يمتاز غيره عنه ببعض التحسينات كبعض أوجه التجويد التي اصطلع عليها علماء التجويد من الأحكام التحسينية في قراءة القرآن. فإذا كان إنما يفوته شيء من ذلك وهو عالم فقيه، فالذي يظهر هو تقديمه، وهذا هو الذي شهد له فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبل ذلك تقديم أبي بكر في الصلاة، وإن كان الإمام أحمد في بعض أجوبته قال إنه لخلافته، لكن حصل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال الصحابة يقدمون كبارهم في الإمامة في العلم والفقه. ولكن كما قدر أن العالم لا بد أن يكون قارئا، ولا يتصور فقيه ليس كذلك، لا يتصور فقيه ليس كذلك، وإن كان مراعاة أحوال الناس في بعض الأحكام لها وجه، كأحوال القيام في رمضان مثلا وصلاة الناس، فإذا تحقق لهم قارئ حسن الصوت وحسن الاتيان بحروف القرآن فقدم في بعض الصلاة لمثل هذا المعنى، فهذا قصد مناسب. وقد جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على أبي بن كعب لكونه قارئا في الصحابة من هو أفقه منه، فمثل هذه المعاني من المقاصد المعتبرة المقرة السائغة الصحيحة، وإن كان من حيث الأصل، من حيث الأصل الأظهر أن العالم والفقيه يقدم في إمامة الصلاة على غيره. لماذا؟ لأنه هو كذلك في معنى قول النبي أم القوم عطاؤهم لكتاب الله، وأيضا لأن الصلاة لها أحكام يتعلق بها شروط وواجبات وأركان، ولها أحوال من جهة أحكام سجود السهو وما قد يطرأ على المصلي في صلاته والإمام مؤتمن، فلا بد أن يقدم إذا تيسر يقدم من كان أولى بهذه الأحكام من غيره. ثم إن الحديث بين في سياقه، بين في سياقه تقديم الأفضل، تقديم الأفضل، ولهذا قال فأقدمهم هجرة، أليس كذلك؟ فمن له صفة يقدم على غيره، ومعلوم أن العالم الفقيه أفضل من محض القارئ، ولهذا النصوص التي جاءت في فضل العلم وأهله لم يرد مثلها في فضل القراء، وإن كان العناية بقراءة القرآن هو وجه عند التحقيق من العلم، وعن هذا قلنا إنه لا يقع فقيه ليس بقارئ، إنما الفرق الذي قد يقدره بعض الناظرين في المسألة ما يتعلق ببعض الأوجه التحسينية في القراءة، أو قد تكون من جمال الصوت ونحو ذلك، هذه أوصاف خارجة عن ماهية فصاحة القرآن اللازمة، فلا تكون هي الموجبة للتقديم. نعم. قال ولا يؤمن الرجل، الرجل في بيته ولا في سلطانه، هذا تقييد في الحديث، هذا تقييد في الحديث، فإذا كانت الجماعة، إذا كانت الجماعة حضرت في البيت كما لو صلوا جماعة النافلة أو أدركتهم صلاة فريضة في محل هو ملك لأحدهم كبيته وسلطانه ومزرعته ونحو ذلك، فإن من أوجه التقديم أن يقدم ذو الاختصاص بالمحل، فيقدم الرجل في بيته فإن له حقا في ذلك، وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيته، والمقصود بسلطانه ما هو تحت الاختصاص والملك، المقصود بالسلطان ما كان ملكا له أو اختصاصا، وهذا ليس على سبيل المنع وإنما هو على سبيل البيان لحق ذي السلطان وذي البيت في بيته، أو تقول لحق ذي الاختصاص باختصاصه، فهذا وجه في التقديم، وإلا لو قدم غيره بإذنه لصح، لو قدم غيره بإذنه صح فهو حق له، ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك في التقديم في الإمامة، يستثني بعض أهل العلم في مسألة البيت ونحوها يستثنون الإمام العام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء من بعده كانوا يؤمون الناس بالصلاة، والنبي لما دخل دار أنس ودار عتبان هو الذي صلى بهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن هذا الاختصاص بما هو أعظم منه، وهو أنه النبي والرسول، فوق كونه له إمامة على المسلمين فهذا له مقام فوق ذلك، وهو أنه نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن ما حصل من الخلفاء هذا صحيح، هذا صحيح. نعم. قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، المقصود أنه من الأدب والخلق، هذا ليس له اختصاص بمسألة الإمامة، ولكن من الخلق والأدب أنه إذا دخل دار أحد فرأى مجلس الرجل ومحل جلوسه فإنه لا يقصد للجلوس فيه إلا بإذنه. نعم.
وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما.
نعم، وهذا وجه في حديث مالك بن الحويرث، وفيه التصريح بأن السن معتبر في إمامة الصلاة، بأن السن معتبر في إمامة الصلاة. وحديث مالك بن الحويرث حديث صحيح متفق على صحته، يرويه الشيخان وغيرهما. نعم.
وكانت قراءتهما متقاربة،
هذا تفسيره، هذا تفسيره عند المصنف وكثير من أهل العلم، قالوا إنما أمر في حديث مالك بن الحويرث بتقديم الأكبر ولم يذكر غير ذلك من الصفات، قالوا لكون القراءة متقاربة. نعم.
ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة،
قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، وهذا يشير به الفقهاء إلى أن صلاة المأموم مرتبطة ومتصلة بصلاة إمامه، فإذا كانت صلاة الإمام فاسدة صارت عندهم صلاة المأموم فاسدة. وهذه جملة التي ذكرها الموفق رحمه الله جملة فيها إجمال، فإنه قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، هذه جملة مجملة لا تضطرد فروعها لا في مذهب الإمام أحمد ولا في غيره من المذاهب، بل لهم تفصيل في بعض المسائل، ففي بعض المسائل يجرون هذا الحكم أن الصلاة تكون فاسدة، أي صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام، وفي بعض الأحكام لهم تخفيف عن هذا، وفي بعض الأحكام لهم تخفيف عن هذا. نعم.
إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده.
نعم، هذا استثناء، قال إلا لمن لم يعلم في حدث نفسه، إذا كان الإمام محدثا ولا يعلم كونه محدثا ودخل الصلاة إلى أن فرغ منها ولم يعلم بذلك، فعلى قول الجمهور الصلاة صحيحة، أي صلاة المأمومين صحيحة، وإنما يعيد الإمام وحده. وذهب الحنفية إلى أن صلاة المأمومين باطلة، ولا يفرقون بين كونه ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو قبله، ولا بكونه عالما حدثه أو ناسيا لذلك. نعم.
ولا تصح خلف تارك ركن،
هذه فيها أثار عن الصحابة، مسألة إعادة الصلاة أو عدم إعادة الصلاة فيها أثار عن الصحابة، ويستدل كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم على أنه إذا كان ناسيا إلى الفراغ من صلاته لم تبطل صلاة المأموم بفعل عمر أو بما يروى عن عمر وبما يروى عن علي بن أبي طالب، وهو فعل لبعض الصحابة. وهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة هي مقتضى القواعد الشرعية، هي مقتضى القواعد الشرعية، فإنه إذا صلى إلى أن فرغ من الصلاة متبعا الإمام ولم يعلم بحال الإمام فإن صلاته عن المأموم لا وجه للقول ببطلانها. وعلى مذهب الحنفية فإن صلاة المأموم مرتبطة أو تكون متصلة بصلاة الإمام مطلقا، فإذا اقتضت بطلانا بطلت. قالوا وكما أنه يسقط عن المأموم بعض الأحكام بإمامه فكذلك ما يقع من النقص فإنه يكون تبعا له في الأحكام. فإذا كان النقص إلى درجة البطلان تنقص شرط من شروطها فإن الحكم يتصل بالمأموم كما يتصل بالإمام. نعم.
ولا تصح خلف تارك ركن.
قال ولا تصح خلف تارك ركن بمعنى إذا كان عاجزا عن ركن من أركانها أو ليس قادرا على الإتيان به لضيق الوقت ونحوه أو كان جاهلا فيه، فإذا كان قد فاته ركن من أركان الصلاة لم تصح الصلاة خلفه عند الجمهور من حيث الأصل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وإن كانوا يستثنون كما سيأتي. ومذهب الحنفية رحمهم الله هو أخص المذاهب في هذا التلازم بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فيقولون أنه إذا كان تاركا لركن من أركانها كالقيام ما صحت الصلاة خلفه. قال إلا نعم
إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا.
قال إلا إمام الحي، ويقصد الفقهاء بإمام الحي هو الإمام الراتب في المسجد، في مسجد الحي. وبعض الحنابلة يقيدونه مع ذلك، يقولون إلا إمام الحي المرجو زوال علته، المرجو زوال علته، إذا طرأ على إمام الحي مرض ترجى أو يرجى زواله وترجى زوال العلة، فإذا كان يرجى زوال العلة صحت الصلاة خلفه. أما إذا كان ليس إمام الحي بمعنى أنه إمام عارض، أو كان إمام الحي ولا ترجى زوال العلة، قالوا فإنه لا يصلى خلفه، وهذا على مذهب أكثر الفقهاء خلافا للإمام الشافعي، فإن الشافعية يرون صحة الصلاة ما دام أنه معذور عند الله سبحانه وتعالى، فتصح الصلاة خلف العاجز مطلقا في مذهب الشافعية. قال فإنهم يصلون، واستثناء إمام الحي هذا من مفردات المذهب، استثناء إمام الحي المرجو زوال علته هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا، يعني أن إمام الحي إذا أصابته علة لزم عنها ترك القيام، قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا، أي يصلي المأموم خلف إمامه الراتب وهو جالس، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومعتبر المذهب في هذا القول ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، قال فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا. والجمهور من أهل العلم لا يصححون هذه الصفة. وقد كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى جالسا صلى الناس خلفه جلوسا وإلا قياما، صلى الناس خلفه قياما كما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء من الرواية من غير رواية عائشة، إنما المقصود أنه محفوظ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين أنه ترك أمرهم بالقعود فصلى الناس خلفه قياما، وهذا متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي بعض جوابات الحنابلة عن هذا أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرضت له علة فإن المأمومين يبقون على قيامهم. قال: وهذا الذي ذكرته عائشة، فإن الناس صلوا بصلاة أبي بكر، الناس إنما صلوا بصلاة أبي بكر، فوجد النبي من نفسه خفة فخرج عليه الصلاة والسلام بين رجلين وهما العباس وعلي، والناس قد شرعوا في الصلاة وإمامهم أبو بكر صلى بأمر النبي، فإنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما وجد النبي من نفسه خفة في وقت من أوقات الصلاة خرج بين رجلين وهما العباس وعلي، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، فأجلساه إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والنبي جالس، والناس يصلون بصلاة يقتدون بفعل أبي بكر. فهذا قال فيه الحنابلة، وهذا جواب محفوظ عن الإمام أحمد نفسه رحمه الله، قد نص عليه الإمام أحمد، إن النبي ابتدأ بهم، أو إن الصلاة ابتدأوها قياما مع أبي بكر، بخلاف حديث أنس فإنهم ابتدأوها قعودا. وهذا هو جمع طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، وهو مذكور عن الإمام أحمد كما سلف من قوله، هو الجمع بين حديث أنس وبين حديث عائشة، وعليه لا يكون في المسألة نسخ، عليه لا يكون في المسألة نسخ. وعلى القول الثاني فإن حديث عائشة أو تقول حال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته تكون ناسخة لما جاء في حديث أنس، تكون ناسخة لما جاء في حديث أنس، وهذا أظهر، القول بالنسخ أظهر، ولا سيما أنه هو مقتضى القواعد، أنه مقتضى القواعد الدالة على أحكام الإمامة وأحكام المأموم، فإن الركن إذا عجز عنه الإمام لم يسقط في حق المأموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذه الأركان لما عجز الإمام عنها فإنها لا تسقط عن المأمومين. وعن هذا منع أكثر الفقهاء الصلاة خلف من كان عاجزا عن الركن. نعم.
إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما.
نعم، وهذا هو الذي حملوا عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين. نعم.
ولا تصح إمامة المرأة.
قال: ولا تصح إمامة المرأة، أي لا تصح إمامتها للرجال، مرادهم أن إمامتها للرجال لا تصح، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وعليه عامة أهل العلم، وهو القول المعتبر في هذا، وعلى هذا سواد العلماء وعامتهم على أن المرأة لا تكون إماما للرجال. نعم.
ولا من به سلس
القول. أما إذا كانت إمامة المرأة للنساء فهذه فيها خلاف مشهور معروف، والقول فيها واسع، ومن أهل العلم من سوغ إمامة المرأة للنساء، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من استحب ذلك. ففي إمامة المرأة للنساء ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من استحب ذلك، فاستحب إذا اجتمع النساء أن يصلين جماعة، ويذكرون في هذا حديث أم ورقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن وغيرها أذن لها أن تؤم أهل بيتها وأهل دارها، ومنهم من جعله سائغا وإن لم يكن مستحبا مندوبا إليه، ومنهم من جعله مكروها، وهذا القول قد نص عليه الإمام مالك رحمه الله، والأظهر أنه ليس من السنة، وإنما كان ما جاء في حديث أم ورقة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لها، لا لكون هذا من سنن المسلمين المشروعة، ولهذا لم تفعله أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، ولم يقفض أن نساء الصحابة كنا يجتمعنا مع اجتماعهن في البيوت أنهن يجتمعن فيصلين جماعة، أو تندب المرأة أختها لتصلي معها جماعة في بيتها، فهذا ما جرت به سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا جرى به فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أمهات المؤمنين تارة يصلين مع رسول الله وتارة يصلين في بيوتهن، ولا سيما مع قول الشارع عليه الصلاة والسلام إن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. فلهذه المقتضيات التي هي بمعنى قيام السبب، بمعنى أن السبب قائم من جهة الوقوع ومن جهة أن المشروع للمرأة أن تصلي في بيتها، فمع قيام هذا المقتضي ما جاءت السنن بماذا؟ ما جاءت السنن القولية أو الفعلية بهذا الفعل، إنما غاية ما ذكر هو ما جاء في حديث أم ورقة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأذن بالشيء على سبيل الإقرار له إذا لم يكن ممنوعا من أصله، إذا لم يكن ممنوعا من أصله، ولا يلزم عن هذا أن يكون مشروعا، ولا يلزم عن هذا أن يكون مشروعا، وإن كان سائغا لا يقتضي أنه إذنه صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه ليس محرما ولا ممنوعا بل سائغا، لكن هل هو مشروع؟ هذا لا يدل عليه. كما أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وصارت قارنة في حجتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، وذلك من القارن في أظهر القولين وقول الجمهور لا يلزمه إلا سعي واحد، القارن كما تعلم عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح لا يلزمه إلا سعي واحد، وهذا الذي فعله النبي وأصحابه، كما قال جابر رضي الله عنه لم يطف النبي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهذا لكونه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكذلك المفرد. فالمقصود أن عائشة صارت قارنة، فلما قالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، وأرادت الانفصال أي انفصال العمرة عن الحج، وإلا هي رجعت بنسكين، والقارن حقيقته أنه رجع بنسكين والحج والعمرة، ولكن دخلت العمرة في الحج، لكنها أرادت رضي الله عنها منفصلة، قال اخرج بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، فجاءت بعمرة التنعيم المحفوظة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عائشة بإذن النبي. ومع هذا لم يقع عن هذا الفعل من عائشة رضي الله، أو تقول لم يقع بهذا الفعل من عائشة رضي الله عنها، مع كونه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته لها، لم يقع أن هذه العمرة للقارن تكون مشروعة، ليست مشروعة للقارن عند عامة أهل العلم، بل عامة أهل العلم لا يستحبون هذه العمرة، وإن كانت وقعت من عائشة، بعضهم قال إنها خاصة بعائشة. فكذلك ما جاء في حديث أم ورقة غايته الإذن، والإذن ليس هو التشريع والندب، الإذن ليس هو التشريع والندب. فالمقصود أن جماعة الجماعة للمرأة مقتضى النظر في السنن وحال نساء الصحابة وقبل ذلك حال أمهات المؤمنين هو أنه ليس من الفعل المشروع، لكن لو أن جماعة من النساء صلت بهن إمامة منهن وصارت إماما في الصلاة على ما جاء في حديث أم ورقة، فيقال هذا ليس يقتضي بطلانا أو فسادا لما جاء الأثر به، لكن أن يقال هو مشروع لهن، الجواب ليس بمشروع. نعم.
ومن به سلس البول؟
قال ومن به سلس البول، ويريد الفقهاء بمن به سلس البول الذي لا يستطيع دفعه وهو نوع من المرض، فإن كانت لا تنتظم له الطهارة، بمعنى أنه إذا رفع حدثه وتطهر عرض له ذلك في صلاته وهو معذور من جهة الإتيان بالصلاة. ومن به سلس البول حكمه حكم المستحاضة عند جمهور أهل العلم، بمعنى يتوضأ لوقت الصلاة أو للصلاة على خلاف بينهم ثم يصلي، فإذا عرض له شيء في صلاته لم يباله، إذا عرض له شيء في صلاته لم يباله، بشرط أن يكون به سلس بول على الحقيقة. ومسألة سلس البول البعض قد يكون عنده قدر من الغلو في دفعها بحيث لا يزال في تكرار لوضوءه وصلاته حتى يخرج الوقت، فهذا تشديد وغلو وتضييق، وفي الغالب أنه يصحب بنوع من الوسواس لهذا السبب. وبالمقابل ربما توسع بعض الناس فإذا أصابه عارض يسير قال هذا من سلس البول، فلم يتورع من الصلاة مع وجود انتقاض الحدث، هذا أمر لا بد من فقهه وضبطه. وسلس البول مرض يعرفه الأطباء ويقدرونه، فإذا كان على تقدير الأطباء به هذا الداء وهو داء سلس البول وأسبابه الطبية قائمة، فإن حكمه حكم المستحاضة، يتوضأ لوقت كل صلاة أو لكل صلاة ويصلي، لكنه لا يكون إماما في الصلاة، لا يكون إماما في الصلاة. نعم.
والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
وكما أسلفت إذا أردت أن تنظر للمذاهب أكثر المذاهب درءا للانفكاك بين صلاة الإمام وصلاة المأموم هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ومن هنا الأحناف يمنعون كالحنابلة إمامة من به سلس البول. وأوسع المذاهب في هذا الاتصال بين الصلاتين مذهب الشافعية. نعم. والأمي
الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
نعم. الأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة، والأمي المحض، أو يخل بشيء من حروفها، فإذا كان مخلا لا يحسن الفاتحة ما صحت صلاته بمن كان قارئا. قال رحمه الله إلا بمثلهم، بمعنى أن المرأة تصلي بالمرأة، ومن به سلس البول يصلي بمن به سلس البول، والعامي الذي لا يحسن القراءة يصلي بمثله، هذا مقصوده، وعلى هذا جماهير أهل العلم. نعم.
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم،
وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإن كان بعضهم كرهه، يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم، بمعنى أن يكون المتيمم إماما في الصلاة، هذا صحيح عند الجمهور وإن كان بعض أهل العلم كرهه. نعم.
والمفترض بالمتنفل
أي ويصح أن يكون المفترض مأموما والمتنفل إماما، كمن صلى في مسجد أو صلى في بيته مثلا ثم حضر جماعة لصلاة الظهر مثلا، فهل يصح أن هذا الذي قد أدى فرضه في مسجد آخر أو في رحله، هذا الذي قد أدى فرضه أيصح أن يكون إماما لهم؟ على رواية من المذهب يصح، وهي التي ذكرها الموفق هنا، والمشهور من المذهب عدم الصحة، المشهور في المذهب عدم الصحة، فالذي ذكره المؤلف هذه رواية عن الإمام أحمد، رحمه الله، والمشهور من المذهب الرواية الثانية، وأنه لا تصح، أي لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض، وهذا مذهب جماهير العلماء، جماهير العلماء أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض، وسوغ طائفة من الفقهاء ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق رحمه الله، وحجتهم في هذا أن معاذ رضي الله عنه كما في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه، صلي مع النبي العشاء ثم يأتي قومه فيكون إماما لهم، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى قومه فأمهم فافتتح سورة البقرة إلى آخر القصة. الحديث كما أسلفت يروي مسلم في صحيحه وغيره من رواية جابر بن عبد الله، وأخذ منه بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد صحة أن يكون المتنفل إماما للمفترض، والجمهور على خلاف ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والأظهر قول الجمهور في المسألة، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأئمة أن المتنفل لا يكون إماما. وأما حديث جابر في قصة معاذ فإنها واقعة عين وليست نصا في المسألة، فهي واقعة عين وليست نصا في المسألة، بمعنى أن هذا مبني على تقدير أن صلاة معاذ مع النبي كانت على سبيل الفرض، وصلاته مع قومه كانت على سبيل النفل، وهذا الرواية ما صرحت به، ومن هنا ترك جمهور أهل العلم الاعتبار بهذا الحديث لأنه ليس ظاهرا فضلا عن كونه نصا في المسألة، فيه نوع دلالة ولكنها دلالة محتملة لا تعارض العمومات في أحكام الإمامة، وهذا هو الأقرب، ولذلك لا ينبغي التوسخ في هذا، فإنه لو صلى المفترض هو الإمام والمتنفل هو المأموم فالصلاة إيش؟ صحيحة بإجماع أهل العلم، أليس كذلك؟ فإذن الانقلاب إلى حال عند جمهور العلماء لا تكون الصلاة صحيحة هذا ليس اختيارا فقهيا فاضلا، ويتوسع فيه بعض الناس ليس على سبيل الفقه والترجيح والاجتهاد، وإنما إذا صادفهم قارئ حسن الصوت وقد صلى صلاة أعادوه إماما لهم فتكون له نافلة، وهذا لا شك أنه اختيار لم يبنى على قواعد العلم الصحيحة، فإن مراعاة الأحكام من جهة أصولها عند الفقهاء هو الأصل، فإذا كانت الصلاة عند جمهور أهل العلم لا تصح فلا ينبغي أن يتقدم هذا المتنفل، ولذلك المتنفل لا ينبغي له أن يكون إماما للمفترض حتى لو طلب منه المفترض ذلك، لا ينبغي حتى لو كان أجود قراءة أو كان يظهر عليه بعض علامات التدين فلا ينبغي له ذلك، بل يصلي من دونه في بعض الإدراك أو بعض الالتزام ببعض الأحكام يصلي ويكون هو تبعا له لتحصيل جماعته كما لو صلى معه جماعة، ويكون المفترض هو الإمام وهو أولى بالإمامة، وباتفاق أهل العلم أن المفترض أولى بالإمامة، وإنما يختلفون هل تصح أو إيش
لا تصح
أو لا تصح، وإلا لا يتنازع الفقهاء أن المفترض إيش أولى بالإمامة، لكن لو أنه صلى صلاته صحيحة أي لو صلى المتنفل إماما هل تصح الصلاة أو ما تصح، هذا فيه خلاف، منهم من لم يصحح الصلاة ومنهم من صححها مع التحريم في حق المأموم وهو المفترض، ومنهم من سوغ ذلك. نعم نعم، إذن هذا ما يتعلق بصلاة المفترض أو اتمام المفترض بالمتنفل، وتعرفتم الخلاف فيه، وفيه قولان مشهوران، وبعض الفقهاء لهم قول ثالث يسوغون ذلك إذا كانت هيئة الصلاة متفقة، ولا يسوغونه إذا كانت هيئة الصلاة مختلفة. نعم. قال وإذا كان المأموم
واحدا وقف عن يمين الإمام.
قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين إمامه، وذلكم أن صلاة الجماعة تقع باثنين، صلاة الجماعة تقع باثنين، فإذا كان المأموم واحدا صار عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره ولا خلفه. إذا كان المأموم واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام. طبعا هم هنا يقدرون أن المأموم يكون رجلا، لأن الجماعة عندهم لا تنعقد إلا باثنين من الرجال، لا تكون امرأة، والمقصود أنه يكون عن يمين الإمام، وهذا متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة، وعليه عامة أهل العلم، والسنة فيه واضحة وبينة كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس في صلاة النبي من الليل: فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. وكذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه عبادة بن الصامت وهو في الصحيح أيضا، في قصة جابر وجبار بن صخر. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه إذا كان واحدا صار عن يمين الإمام. نعم.
فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح.
فإن وقف عن يساره لم تصح، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. إذا قيل إن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قد اتفقوا على أنه يكون عن يمينه، فإن الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة والشافعي ومالك يقولون لو صلى عن يسار الإمام صحت صلاته، وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أنه لو صلى عن يسار الإمام ما صحت صلاته، وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. وعلى قول الجمهور الصلاة صحيحة، ويستدلون بحديث ابن عباس وأنه صلى خلف صلى عن يسار النبي، قال: فأدارني رسول الله فجعلني عن يمينه. وترون هذا الدليل يستعمل للحنابلة أو يستعمل للجمهور؟ ويمكن أن يستعمل لهؤلاء وهؤلاء. قالوا: إنما نقله النبي لأن الفعل لا يصح، ولو كان صحيحا لما مضى في الصلاة حركة ليست من جنسها لأجل أمر مستحب. هذا يتجه النظر به على قول من؟ على قول الحنابلة. وإذا نظرت به على قول الجمهور أمكن أن تقول إن الصلاة لو كانت عن يسار الإمام تكون باطلة، لكان ابتداءه الصلاة باطلة، فكان ابتدأ الصلاة ابتداء باطلا فما صحت تحريمته، والنبي قد أقر تحريمته وإنما نقله إلى يمينه. فإقرار النبي لتحريمة ابن عباس لتكبيرة الإحرام دليل على أن الصلاة صح، لأنه إذا صحت تحريمتها صح ما عداها. يرد على ذلك أن هذا قبل العلم بالخطاب من الشارع، يرد على هذا إلى آخره. فالقصد أن حديث ابن عباس، الشاهد من هذا أن حديث ابن عباس ليس نصا في موافقة قول الحنابلة، ومن باب أولى ليس نصا في موافقة قول الأكثر، والمسألة الخلاف فيها قوي. قال: أو قدام الإمام لا تصح الصلاة أمام الإمام عند الجمهور من أهل العلم، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية. وفي مسألة تقدم المأموم على الإمام ثلاثة أقوال للفقهاء، جمهورهم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد يرون أن الصلاة تكون باطلة إذا تقدم المأموم على الإمام، لم تصح صلاة المأموم، وذهب المالكية إلى صحة الصلاة، وقال طائفة من أهل العلم وقول في مذهب الإمام أحمد وغيره ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا تصح الصلاة إن كان بعذر، يعني يصح للمأموم أن يتقدم على الإمام إذا كان ذلك بعذر كشدة الزحام مثلا، وهذا الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. وقول الجمهور هو مقتضى الأصل، قول الجمهور هو مقتضى الأصل. قال أو وحده، يعني لو صلى المأموم خلف الصف وحده، خلف الإمام وحده، وهذه تسمى عند الفقهاء صلاة الفذ، أي المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. أما إن كان المنفرد امرأة فلا شك أنها تصلي خلف الصف وصلاتها صحيحة، كما جاء في حديث أنس في الصحيح: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فالمرأة تصلي خلف الصف وصلاتها صحيحة باتفاق العلماء، إنما اختلفوا إذا كان الفذ أو المنفرد رجلا. وفيها قولان مشهوران لأهل العلم، بل فيها ثلاثة أقوال عند جمع الأقوال، فيها ثلاثة أقوال. الجمهور من أهل العلم هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، أن صلاة الرجل المنفرد خلف الصف صحيحة، وإن كانت سنة ألا يفعل ذلك. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن صلاة الفذ أو المنفرد خلف الصف لا تصح، والقول الثالث وهو قول لطائفة من الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا كان ثمة عذر في صلاته خلف الصف وحده صحت صلاته وإلا لم تصح. قال: فإذا كان لا يجد في الصف المقدم مكانا، قد امتلأ الصف أو انسد الصف بالمصلين وليس له إلا أن يصلي وحده، أو أنه ينتظر وربما فاتته ركعة أو أكثر مع الإمام، قال: فإذا كان كذلك صحت صلاته. قال رحمه الله: قال: لأن الصلاة في الصف واجبة. قال: والواجب يسقط بإيش؟ والواجب يسقط بالعجز عنه. قال: إن صلاته ضمن الصف واجب، والواجب يسقط بحال العجز عنه. هذا وجه توجيه الإمام ابن تيمية للمسألة، قال: إن الصلاة واجبة في الصف، والواجب في الشريعة يسقط بالعجز عنه، لقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه قاعدة مقررة في الشريعة. قال: وإذا كان النبي قد أسقط عنه الركن لعجزه عنه في قوله: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قال: إذا سقط الركن فمن باب أولى أن يسقط ما كان واجبا وهو دون الركن وهو صلاته في الصف. الذي يشكل على هذا أن حديث وابصة بن معبد، وجاء فيه حديثان صححهما الإمام أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال له: استقبل صلاتك، وفي رواية: فأمره أن يعيد الصلاة. ولم يظهر في حال في الحال وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر في هذا ما يقتضي التفريق بين الحالين. وعن هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها لا تصح الصلاة خلف الفذ خلف الصف، صلاة الفذ والمنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا سواء وجد مكانا أو لم يجد. وفي الجملة فالخلاف في المسألة قوي، قول الجمهور له وجهه، قول الجمهور له وجهه وهو القياس، وما ذهب إليه الإمام أحمد يعبده الأثر، وهو أثر احتج به الإمام أحمد رحمه الله وصححه من حديث علي بن شيبان وغيره، وما قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله فهو على جمع القواعد والأصول. وعن هذا نقول الخلاف قوي، والأقوال الثلاثة في المسألة جميعها أقوال معتبرة وبينة الاعتبار، وإن كان الذي يقع من حيث الترجيح لا بد أن يكون واحدا منها، لكن القصد أن الأقوال ليس فيها ضعيف. قول الجمهور له وجهه، وقول الإمام أحمد له وجهه، وما اختاره طائفة كشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أيضا له وجه متين. نعم.
إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
نعم، المرأة تقف وحدها خلف الصف كما جاء في حديث أنس قال وإن كانوا جماعة.
وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه،
أي خلف الإمام، ولا يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره،
فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح،
صحت صلاتهم ولكنهم تركوا سنة، صحت الصلاة ولكنهم تركوا سنة، وهذا جاء من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح،
فإن وقفوا قدامه لم تصح في مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك كما سبق، أو عن يساره لم تصح، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور يصححون صلاته عن يسار الإمام. نعم.
وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن،
قامت وسطهن فلا تكون أمامهن وهن من الخلف، إنما تكون وسط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية. نعم.
وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم،
يعني لو عرض ذلك قام وسطهم حفظا لكرامته وعورته، وهذا يقرره الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. نعم.
وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
نعم، وهذه أحوال عارضة على كل حال، لكن لعناية الفقهاء رحمهم الله بذكر الفروض العارضة رتبوا مثل هذه الأحكام، وهي وجيهة لو وقعت، وهذا هو قول الأئمة الأربعة أو يقرره فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة. قال ومن كبر،
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة،
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وعلى مذهب الإمام مالك لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ورواية عن أحمد، واختارها من أصحابه الإمام ابن تيمية رحمه الله وبعض المحققين في المذهب، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه مسلم وغيره. وأما قول الجمهور أن الجماعة تدرك بالتكبيرة من كبر قبل سلام الإمام أي بتكبيرة الإحرام، فهذا له وجه، ووجهه ما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وجاء من غير رواية أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. قالوا فلما أمر عليه الصلاة والسلام بأن ما أدرك يصلى به دل على أن الجماعة تكون به، دل على أن الجماعة تكون به. نعم.
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا،
وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الركعة لا تدرك بالتحريمة بل لا تدرك إلا بإدراك الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع فإن هذه الركعة في حق المأموم تكون قد فاتته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.